الصادق البر الأمين يا صاحب الخلق العظيم رسولنا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، ونحن لا نزال نعايش أحداثا عظيمة في بلادنا وفي بلاد المسلمين، ولا نزال نؤكد أن هذه الأحداث تحتاج إلى وقفة متأنية منصفة هادئة تتبين فيها الحقائق وتنجلي فيها الأمور للناس. فإن الأمور إذا اشتدت وإذا عصفت رياحها صعب الكلام وعسر الحديث على الحكماء والحكام، فكان لابد من وقفة متأنية. ونحن لا نزال نؤكد أيها الإخوة الكرام أن هذا الواقع الذي نحن فيه الآن يحتاج إلى جهد جهيد في إصلاح النفوس وإصلاح المجتمعات حتى تقوم لهذه الأمم قائمة مستقيمة، وحتى يتحقق لهم ما يصبون إليه من الكرامة والعدالة والعيش في أمان وسلام ورحمة وسعادة واستقرار. لا بد من تغيير حقا، ولا بد من إصلاح شامل حقا، ولكن لا ينبغي أن ننسى أبدا أن هذا الإصلاح يجب أن يبدأ بإصلاح النفوس، ولا بد أن نتذكر دائما هذه القاعدة الربانية والسنة الكونية، وهي آية في كتاب رب البرية نقرأها كثيرا، ولا أظن أحدا من الناس يجهلها أبدا، ولكن قليل من الناس من يتعقلها ويتدبرها. إنها قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحديث عظيم من كلام النبي الأمين الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يبين لنا جميعا أننا إذا أردنا حاكما عادلا يقيم فينا شرع الله عز وجل ويطبق فينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى هؤلاء الذين لا يريدون أن يحكموا بالشريعة، إذا أرادوا أن يعيشوا في أمان وسعادة فلا بد أن ينصاعوا لتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، ولا بد للجميع أن يكون على المستوى اللائق بتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. لازم نكون يا أخوانا على المستوى الذي به تحكمنا شريعة الله، والذي به يتحقق فينا العدل الذي نريد، والأمان والاستقرار والحرية الشرعية طبعا أو المنضبطة بضوابط الشريعة التي نسعى إلى تحقيقها. إذن لابد أن نكون على المستوى. هذا حديث من كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يبين أن الناس إذا فسدوا فسدت حكامهم ورعاتهم، وإذا صلحوا صلحت حكامهم ورعاتهم. حديث عظيم يبين لك كثيرا مما يعانيه الناس اليوم من أمراض وأوجاع وغلاء وبلاء وشدة مؤونة وعلو في الأسعار والأثمان وصعوبة في المعيشة وتجبر من الطغاة وظلم من الحكام الظلمة. يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هذا كله، فيقول كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث رواه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال ابن عمر رضي الله عنه: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع إلى هذه الخصال وتأملها جيدا. قال عليه الصلاة والسلام: الأولى، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تأمل، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ده الكلام ده يحصل بإيه؟ بإمتى؟ عندما تظهر الفواحش وتصبح معلنة في الناس. وأظن أنه ليس هناك زمان قد ظهرت فيه الفواحش واستعلن الناس بها إلى حد شديد لا يوصف من زماننا هذا، أو أشد من حال زماننا هذا. وأنت ترى القنوات المجرمة الفاجرة الداعرة التي تعرض كل يوم ألوانا، بل كل دقيقة ألوانا من العهر والفجور والمناظر القذرة، وترى المواقع الإباحية التي قد انشغل بها كثير من شباب المسلمين الموحدين، بل كثير من هؤلاء الشباب الذين يطالبون بالتغيير والإصلاح والحرية المنشودة. ترى كثيرا من النساء المتبرجات السافرات وقد أظهرن مفاتنهن، ترى كثيرا من الهواتف المليئة بالصور القذرة توزع بين الشباب عن طريق البلوتوث والرسائل وغيرها وغيرها، بل ترى كثيرا من يقعون والعياذ بالله في الفاحشة الحقيقية بالزنا، سواء كان ذلك بطريقة خفية أو معلنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ما تسمع عنه أيضا وربما يعانيه كثير من الناس. نسأل الله عز وجل أن يرحم المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين من هذه الأمراض التي نسمع عنها صباحا ومساء، من السرطانات والفيروسات الكبدية ومرضى السكري وكذا وكذا، من أمراض عجيبة ما سمعنا عنها من قبل. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. لكن يا أحبابنا، لا بد من وقفة صادقة، من وقفة صادقة نرجع فيها إلى الله عز وجل رجوعا حقيقيا صادقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام التانية إيه؟ الخصلة التانية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة ويستعيذ الله عز وجل أن يدرك الصحابة هذه الأيام، قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. سبحان الله، وشوف يعني من العجائب أن الله عز وجل يجازي العباد من جنس أعمالهم، يجازي العباد من جنس أعمالهم. لما استخدم بدنه في الحرام أصاب الله عز وجل بدنه بأمراض ما كان يسمع عنها من قبل. لما حاول أن يوفر شيئا من سلعته التي يبيعها بالتطفيف في المكيال والميزان ابتلاه الله عز وجل بأن يحرم من ماله كله فلا يبقي له حراما ولا حلالا. ابتلاهم إلا ابتلوا بالسنين، السنين جمع سنة، والسنة تعبر عن سنة جدباء مليئة بالفقر والقحط والدنيا فيها خراب نعوذ بالله. سنين إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة، يعني الفقر الشديد المدقع وجور السلطان. يعني جور السلطان من أين يأتي؟ من أفعالنا نحن. محدش يقول لي انت جاي بقى النهاردة علشان تقلب الموازين وتقول كلام وترجع تاني في اللي انت قلته المرة اللي فاتت. لا لا ابدا ابدا، نحن مقرون ولا احد ينكر ابدا اننا عانينا ظلما لا يعلمه الا الله، وانا قلت الكلام ده في الحلقة اللي فاتت. واكثر من عانى من الظلم الاسلاميون الذين يدعون الى الله عز وجل، نحن لا ننكر هذا ابدا. لكن نحن نتكلم الان فيما يلي، في من سيأتينا، من سيحكمنا بعد هذا. عشان نلاقي واحد يحكمنا بالعدل لازم نراجع احنا بقى انفسنا ونرجع للحق. القصة مش قصة بقى يعني مظاهرة وثورة وطلعت وده خلاص اتشال وده اتحط مكانه. لا يا اخوانا لا، خليكم منصفين شوية، خليكم منصفين حتى تسير سفينتنا الى بر الامان. لابد ان نقول الحق. ما سلط علينا هذا الجائر الظالم بل الظلوم الجوار الذي كان يحكمنا إلا من جراء أنفسنا ومن جراء ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا لشريعة ربنا. وهذا كلام محمد بن عبد الله سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم ثالثة إلا منعوا القطر من السماء. شوف هو بيمنع العطاء عن الفقير في الدنيا، فانظر كيف يعاقبه الله عز وجل بنفس القضية فيمنع عنه العطاء من السماء. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يا الله، ولولا البهائم لم يمطروا. انظر إلى هذا الحد، إن ربنا عز وجل لا ينزل المطر إلا رحمة بالبهائم، ولأنهم يعيشون مع البهائم يمطرون معهم. شوف الصورة دي صعبة جدا شديدة جدا. فليحذر كل إنسان من هذا البلاء، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: وما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله أو بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. يبقى القضية قضية مشتركة بين الحكام والمحكومين. إذا لم يستقم المحكومون على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، سلط عليهم الحكام الظلمة. وإذا لم يستقم الحكام على أمر الله ورسوله ولم يحكموا بين الناس بالشريعة التي هي العدل كله وهي الأمان كله وهي الاستقرار كله، إذا حكموا بغير ما أنزل الله في كتابه جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. فنسأل الله عز وجل أن يولي علينا من يقيم فينا شرعه ومن يحكمنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة أيها الإخوة الكرام على موعد مع خلق كريم من أخلاق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنه خلق العدل، العدل الذي ما أصاب الناس من الشدة والبلاء ما أصابهم إلا بغيابه وبحرمان الناس منه وبفقدانه بين البلاد والعباد، فكان هذا سببا فيما ترون وتسمعون عنه كل يوم من المظاهرات والثورات وما يلي ذلك من عمران أو خراب، ولكنه خراب ولا شك على الحكام الظلمة الجائرين الذين لا يقيمون العدل في الناس. ولعلكم ترون هذا الظالم الذي لا يزال إلى يومنا هذا. شوف احنا من الأسبوع اللي فات وقلنا إن هذا المجرم القذافي يقذف عباد الله عز وجل بمنتهى الحقد والقسوة والظلم والجور، ولا يزال هذا المجرم على حاله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يخلص المسلمين من شره، اللهم آمين. فقدان العدل سبب في كل المصائب التي يتعرض لها الناس في قديما وحديثا، ولذا بالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل وصف رب العالمين تبارك وتعالى، وبالعدل وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول الغزالي رحمه الله: من أراد أن يفهم وصف الله عز وجل بالعدل ينبغي له أن يحيط علما بأفعال الله تعالى من ملكوت السماوات إلى منتهى الثرى، حتى إذا لم ير في خلق الرحمن من تفاوت، ثم رجع إليه بصره فما رأى من فطور، ثم رجع مرة أخرى فانقلب إليه البصر خاسئا وهو حسير، وقد بهره جمال ما رأى وحيره اعتداله وانتظامه، فعند ذلك يعلق أو يعبق بفمه شيء من معاني عدله تعالى وتقدس. لما تبص للكون من حواليك، تنظر إلى السماء كيف هي منتظمة، تنظر إلى الشمس كيف تخرج في وقت محدد وتغرب في وقت محدد، وتنظر إلى القمر، وتنظر إلى سبحان العلي العظيم القدير تبارك وتعالى: وقد خلق الله أقسام الموجودات جسمانيها وروحانيها كاملها وناقصها، وأعطى كل شيء خلقه وهو بذلك جواد، ورتبها في مواضعها اللائقة بها وهو بذلك عدل. ولينظر الإنسان إلى بدنه فإنه مركب من أعضاء مختلفة، فقد ركب من العظم واللحم والجلد، وجعل الله عز وجل العظم عمادا مستبطنا، واللحم صوانا له مكتنفا إياه، وكذلك جعل الجلد صوانا للحم، سبحان الله. فلو عكس هذا الترتيب وأظهر ما أبطن لبطل النظام واختل العدل. وعلى هذا ينبغي أن تعلم أنه لم يخلق شيء في موضع إلا لأنه متعين له. الله عز وجل لم يخلق شيئا من خلقه قط إلا وهو متعين له، ما ينفعش إلا كده، إلا بهذه الطريقة. ولو أنه اتجه إلى غير ذلك يمنة أو يسرة لم يكن هذا عدلا ولم يكن هذا نظاما. فسبحان العلي العظيم في عدله حتى في خلقه لعباده وفي تركيبه لخلق عباده، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأما الآيات والأحاديث العظيمة التي وردت في معنى العدل، والعدل معناه هو العدل، العدل هو المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، العدل هو وضع كل شيء في موضعه الصحيح اللائق به دون حيدة إلى اليمين أو إلى اليسار، العدل هو أن تنصف الناس من نفسك كما تحب أن تنصف نفسك من الناس، العدل هو أن يعدل الإنسان مع نفسه فلا يتجاوز بها حدود الله عز وجل، ولا يقصر في حقها الذي شرعه لها الله عز وجل. والعدل مع غيرك، تعدل مع من دونك من الناس إذا كنت راعيا وتحتك رعية، بأن تحكم فيهم بالسوية وتعدل في القضية، وألا تجور على أحد منهم، وألا تتكبر على عبد من عباد الله عز وجل. وكذلك العدل مع من فوقك، العدل مع من فوقك، أن تطيعه الطاعة التامة الكاملة طالما أن هذه الطاعة لا تقود إلى معصية الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة إلا في معروف، بل والعدل مع من يساويك من الناس، أن لا تستطيل عليهم وتتكبر، وأن لا تدل عليهم وتعجب وتفتخر بما وهبك ربك تبارك وتعالى، وأن لا تحجب نفسك عن إخوانك. إذن فالعدل مطلوب مع كل الناس، سواء مع من هو دونك أو مع من هو فوقك أو مع من يساويك. كذلك العدل أنت مطالب به في كل شيء، مطالب به في كل شيء وعلى كل حال. عدل في الأفعال، وعدل في الأقوال، وعدل في النوايا. هؤلاء الناس الذين يتكلمون في علماء الأمة حفظهم الله ونفع الناس بعلمهم، ويقولون عنهم ما يقولون من كلام قبيح لا ينبغي أن يقال، نقول لهم اتقوا الله واعدلوا، اتقوا الله واعدلوا، لا تتهموا العلماء بجبن أو سلبية أو جهل أو جور أو تهور أو غير ذلك، اتقوا الله تبارك وتعالى. فإن العدل أيضا في الأقوال مهم جدا. قال سعيد بن جبير رحمه الله في جواب عبد الملك بن مروان عن العدل: العدل على أربعة أنحاء، يعني أربعة أنواع. العدل في الحكم لقوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والعدل في القول لقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم فاعدلوا، لما تتكلم اتق الله وانت بتتكلم، وخليك منصف، ولا ترمي الناس بما لا تعلم ولا تفهم. والعدل في الفدية لقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل. والعدل في الإشراك، في الإشراك بالله عز وجل. إزاي العدل في الإشراك؟ يعني احذر أن تشرك مع الله عز وجل أحدا أو تعدل بالله عز وجل سواه. قال تبارك وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني إيه يعدلون؟ يعني إيه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ إزاي كفروا وإزاي يعدلون؟ يعدلون يعني يسوون غير الله عز وجل بالله تبارك وتعالى. وهذا هو الشرك، أن تسوي المخلوق بالخالق في أمر لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى، ولا يليق إلا به تبارك وتعالى. الآيات الواردة في العدل آيات كثيرة عظيمة، وأنا أرجو أن نقرأ كتاب الله عز وجل قراءة متأنية متدبرة. نحن أحوج ما نكون إلى تدبر كتاب الله عز وجل الآن في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، وبصدد هذه الأحداث العجيبة والتغيرات الرهيبة التي تحدث في بلادنا، نحن أحوج ما نكون إلى العودة إلى كتاب الله عز وجل وقراءته وتدبره وفهمه وحسن العمل به. قال الله تبارك وتعالى:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
وقال تبارك وتعالى:
إن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
تأمل إلى هذه الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية وحدها أخذها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب كتابا رائعا مباركا، نحن أيضا نحتاج أو يحتاج الدعاة وأهل العلم والفضل إلى قراءته في هذه الأيام، كتاب السياسة الشرعية. السياسة الشرعية، هو الدين فيه سياسة؟ طبعا سياسة، لكنها على منهاج النبوة. طب امال ازاي لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ هذا كلام العلمانيين، اما كلام النبي الامين واما شرع رب العالمين ففيه سياسة لكن لها نظاما خاصا سيتبين لنا من خلال هذه الكلمات. عشان كده احنا لما بنقول احنا نطالب بتحكيم الشريعة، والناس طبعا بتفهم الكلام ده فهم خاطئ ويقول لك طيب امال النصارى اللي موجودين في البلد دول هيعملوا ايه لما انتوا تحكموا الناس بالشريعة؟ والله لن يجد النصارى امانا حقيقيا وعدالة حقيقية الا بتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى فعلا. وسبحان الله العظيم، في الايام الماضية قبل هذه الاحداث العصيبة التي جرت على الامة، في الايام الماضية لما حصلت مشكلة الزواج والطلاق عند النصارى، رجع كبيرهم إلى الشريعة الإسلامية وقال لهم إيه المادة الثانية في الدستور بتقول إيه؟ بتقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع. قال لهم لا خلاص يبقى نرجع إليها. شوف الكلام. طيب نحن نقول للناس الآن ارجعوا إلى شرع الله تبارك وتعالى، ولن يجد النصارى أو غيرهم من الذين لهم عهد أو لهم أمان من غير المسلمين، لن يجدوا الأمان الحقيقية إلا في ظل الإسلام، ولن يجدوا العدل والاستقرار الحقيقي إلا في ظل الإسلام. والآيات في غير هذا كثيرة جدا يأمر الله عز وجل فيها بالعدل. يقول تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. بل ويأمر تبارك وتعالى بمعاملة غير المسلمين بالقسط، يأمر بمعاملة غير المسلمين بالقسط وبالرحمة، وذلك في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأما كلام النبي الأمين سيد البشر وحبيب الحق وسيد الخلق وأعدل الناس أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعال معي لآخذك إلى هذه الطائفة المباركة، وتعال معي لنقطف بعض الأزهار من بستان حديثه عليه الصلاة والسلام عن العدل. روى الطبراني وحسن الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب المحسنين. إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب المحسنين. تأمل أخي الحبيب، حتى في القتل وحتى في الذبح أنت مأمور بالإحسان، فكيف بالعدل؟ والإحسان أعظم من العدل. العدل أن تعطي الحق وافيا، والإحسان أن تزيد العطاء لمن تعطيه، والعدل كذلك أن تنتصف لنفسك على قدر المظلمة، والإحسان أن تعفو عمن ظلمك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك شيخ؟
السلام عليكم
شيخ عبد الله، كيف حالك؟
مرحبا أخي الكريم، بارك الله فيك.
الله يرحب بك في جنات إن شاء الله، إحنا وإنت والمسلمين جميعا.
اللهم أمين، جزاك الله خيرا، تفضل.
الله يجزيك ويجزي المسلمين جميعا يا رب. أولا أقول لك مبروك للأمة العربية الإسلامية، ومبروك لقناة الرحمة بعودة البث المباشر لهذا الطريق الذي هو نور، الذي هو من طرق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
الذي هو طريقنا إلى الجنة، إذ قال الله سبحانه وتعالى: والله يشهد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. وثانيا أقول مبروك لمصر وشعب مصر بهذا التحرير الذي حرر شعبها من الظلم والفساد، وحمى الله مصر وشعب مصر وأبناؤها وأرضها وجيشها الباسل، حفظه الله ورعاه. وأوجه شكري واحترامي لشيخنا وعالمنا الفضيل الشيخ العالم الجليل الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان،
بارك الله فيك،
والشيخ أبو إسحاق الحويني وجميع مشايخنا، وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى.
اللهم أمين.
وحفظكم الله ورعاكم، وجعل الله أعمالكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وأخيرا أوجه كلمتي لنفسي المقصرة ولجميع العالم بأجمعه، بأننا في أمس الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فأرجو من نفسي وأرجو من الله من العالم بأجمعه أن يذكروا الله وأن لا يغفلوا عن ذكر الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى عبده، فنحن بأمس الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام.
جزاك الله خير يا أخي، وصلت
رسالتك. نراها والتي نعمل بها وبذكر الله سبحانه وتعالى، يوم يقول للملائكة يوم القيامة: يا ملائكتي أخرجوا من النار من ذكرني. فيا أخي المسلم، اغتنم وقتك قبل ضياعه حتى لا تندم على ما في ما أنت فيه، تحرصون على المباريات وتحرصون على الأفلام والمسلسلات وتضيعون فرض رب الأرض والسماوات. وأخيرا أقول لك ولأمة المسلمين جميعا، وأقول الله ربي ومحمد رسولي ونبيي، وديننا دين الإسلام، والقرآن ديننا ودستورنا وحكيمنا، وحفظ الله مصر وشعبها وأرضها.
جزاك الله خير أخي الكريم، بارك الله فيك، وصلت رسالتك، ونسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين ويردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. روى مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. إن المقسطين العادلين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا هو المقسط الذي يجزيه الله عز وجل الجزاء الأوفى العظيم بأن يجعله في هذه المرتبة العالية عن يمين رب العالمين تبارك وتعالى، وكلتا يديه يمين. وأنت أخي الكريم ينبغي إذا سمعت مثل هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف بها ربه تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين، ينبغي أن تصدق وتؤمن وتقول: سمعنا وصدقنا وآمنا ولكن كيف؟ لا تقل كيف، فإن هذه الكيفية عقلك عاجز كل العجز عن إدراكها، والله تبارك وتعالى لم يذكر لك هذه الكيفية ولم يذكرها لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت تؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله دون أن تسأل عن كيفية ذلك، لأنه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ويكفيك أن تقرأ قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء المقسطون العادلون على منابر من نور عن يمين الرحمن تبارك وتعالى، لأنهم يعدلون في حكمهم، إذا جلس في مجلس ليحكم بين فريقين أو بين اثنين فإنه لا يجور على أحد لحساب الآخر، ولا يحابي ويجامل أحدا على حساب الآخر، ولكن ينبغي أن يسمع من هذا وذاك ويتقي الله عز وجل في قوله وحكمه الذي يحكم على الناس به. واذكر قصة داود عليه السلام في سورة صاد وراجعها: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ اقرأ هذا الربع من أوله وتأمل إلى هذه القصة العظيمة. وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، أعطاني أبي عطية، فقالت عطية يعني والده بشير أعطاه شيئا من مال أو غير ذلك، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالت له امرأته: أني لا أرضى بهذه العطية حتى تستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عشان تعرف هل هذا عدل أم ليس بعدل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بشير والد النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة الذي هو ابنها عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ أنت اديت لهم كلهم زي ما أنت اديته، اديت لكل أولادك بنفس هذا المقدار؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أنا عاوز الآباء والأمهات يسمعون هذا الكلام عشان ما يقعدوش يصرخوا ليلا ونهارا: احنا زهقنا من الظلم وتعبنا من الظلم وقرفنا من الظلم، وهم يظلمون أنفسهم وأولادهم. كثير جدا من الآباء الآن يعطي ولدا من أولاده ولا يعطي الباقين، يقول لك أصل هو ده اللي يستاهل، الباقيين دول ما لهمش لازمة، أصل هو ده اللي عفي، يعرف ولد حرك كده يعرف يروح ويجي، لكن دول أدينهم ليه؟ ما بيعملوا ليش حاجة. مشكلة خطيرة جدا، حذاري منها أيها الرجل، الرجل اللي يكتب وصية جائرة ظالمة، وإحنا نشوف حال هذا الذي يكتب في وصيته ما يكتب، كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حاله؟ فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سوي بينهم في العطاء، ما تخليش حد من ولادك يكرهك ويدي عليك، ما تديش ليه، ما تكتبش الولد من ولادك شقة ولا عمارة ولا كذا ولا كذا. هو في حد ممكن يكتب لابن عمارة؟ في زمن المليارات موجود، وطبعا المليارات ما أكثرها الآن، يعني شوف لما يكون طبال وخلال 15 سنة معاه 60 مليار يبقى أنت عاوز إيه؟ فلما تكتب لابنك حاجة سوي بين أولادك جميعا. بيموت الراجل ويجي الأولاد بعد كده يتصلوا بينا في التليفونات يقولوا: أبونا كتب لأخونا الفلاني عمارة وإحنا كلنا ما معناش حاجة، نعمل إيه دلوقتي؟ والأخ مش عاوز يدينا أي حاجة منه، وقول ده أبويا كتبها لي، هتعمل إيه؟ تخلي أولادك يدعوا عليك ويكرهوا أخوهم، ممكن يوصل الأمر إلى حد القتل. فاللي عاوز الظلم يرفع عنه يتقي الله عز وجل ولا يظلمن أحدا من الناس. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أخي محسن.
ألو.
تفضل أخي الكريم، تفضل.
والله يا شيخ انا عندي مشكله في الصلاه.
خير؟
يعني انا من ناحيه الصلاه حاسس بالذنب.
يعني انت مقصر، يعني مش بتصلي او مش بتحافظ على الصلاه؟
بالظبط، انا مقصر في الصلاه، ما بصليش.
نعم. طيب حاضر يا اخي، حاضر، انا اكلمك الان كلاما يعني.
اسمعني.
اتفضل.
طيب اسمعني، انا عندي المشكله الاكبر من كده، ان انا لما احس بالذنب اليوم اللي اصبح فيه اصلي الصبح بتحصل لي مشكله.
يعني انت لما بتصلي بتحصل لك مشكله؟ الله المستعان، فعلا دي مشكله. حاضر ان شاء الله اجيبك اخي الكريم، اجيبك بارك الله فيك. يا اخي الكريم بارك الله فيك واحسن الله اليك وجزاك الله خيرا انك اتصلت هذا الاتصال حين شعرت بهذا الخطر، وهو خطر عظيم جدا. الصلاة خير ما يعمل الناس، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انا عاوزك تسمع الكلام ده وتتأمله كويس جدا. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، الصلاة. فيجب عليك بارك الله فيك، لأن هو ده، هذه سمة إسلامك. أنا لا أعرف أنك مسلم إلا إذا صليت، وإلا إذا أقمت شعائر الله تبارك وتعالى. فاحرص كل الحرص على الصلاة، ودعك من هذا الشيطان الذي يوسوس لك ويقول لك أنت كل ما تدخل تصلي تحصل لك مشكلة. إيه بقى؟ ما صليش؟ لا، بل أصلي وأصلي وأصلي، هذه صلة بينك وبين ربك، فلماذا تقطعها؟ لماذا تقطعها؟ أنت بحاجة ماسة إلى رحمة من الله عز وجل. من الذي يعطيك يا أخي الكريم؟ من الذي يمنحك كل ما أنت فيه من الخير وأنت رجل في غربة؟ على ما فهمت من المكالمة والاتصال أنت رجل في غربة، فكيف تستعين على هذه الغربة بمعصية الله عز وجل؟ أنت خرجت من بلدك ومن وطنك لتطلب الرزق، فكيف تطلب الرزق ممن أنت تعصيه وتخالف أمره في أعظم ما أمرك به، في أعظم ما أمرك به بعد التوحيد؟ هو الصلاة، هو الصلاة، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام كما تعلم. فحذاري من ترك الصلاة، صلي ولا تشغل بالك. هذه المشاكل اللي بتحصل لك بعد ما بتصلي هذه في ميزان حسناتك يا أخي، لعلها ذنوب تكفر، لعلها الأيام الكثيرة الماضية التي خالفت فيها أمر الله تبارك وتعالى يغفر الله عز وجل لك بهذه الابتلاءات اللي بتحصل لك. لكن ما تعملش بقى زي اللي دخل في مرة يصلي في المسجد وكان اشترى حذاء جديدا، وبعدين طلع من المسجد ما لقاش الحذاء بتاعه، قال لك والله ما أدخل الجامع تاني خالص، خلاص وانا ادخل الجامع صلي تتسرق جزمتي؟ لا يا اخي، احذر من هذا واتق الله عز وجل، وحذاري ان تموت على هذه الحال، احذر. والكلام ده مش بقوله للاخ ده لوحده، اقوله لكل من يسمعني، يا كل من لم يتذوق حلاوة السجود بين يدي رب العالمين. السجود ده له حلاوة، حلاوة لا يذوقها إلا مؤمن. حذاري أن تموت على غير صلاة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم إيه؟ وهم سالمون. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، وأن لا يميتنا إلا على توحيد وسنة وصلاة. نعود مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى أحاديث العدل. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل. ياه لو الحكام والرعاة والرؤساء يفهموا هذه المعاني، إن يكون قريب من رب العالمين عز وجل، من الله، لكن أموالهم ومناصبهم الكبيرة الضخمة وأن كل شيء تحت إيديهم تنسيهم الله، تنسيهم الله، يتجبرون على العباد. يقول لك زي ما طالع مدير أمن البحيرة من كام يوم، اللي كان بقى اللي كان مدير أمن البحيرة طالع يقول هم نسوا أن احنا سيادهم، ده اللي يتكلم ياخد بالجزم. وقام المجلس العسكري جزاهم الله خيرا كثيرا فأحالوه. مين اللي خد بقى بال، نسأل الله السلامة، اتقوا الله، بلاش كبر، بلاش كبر، اعدلوا، ارحموا نفسكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر، إمام جائر. وروى أبو داود وابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا عاوز الآباء ياخدوا بالهم جدا من هذا الحديث أيضا: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته. حاف يعني إيه؟ يعني جار وظلم. شوف يقعد كام سنة؟ عمره كله 70 سنة بيعمل خير، ويجي عند الموت فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. يا بعد 70 سنة ويقعد يتفزلك يقول لك أنا حجيت 17 مرة وعملت عمرة حوالي 100 مرة وعملت كذا وسويت كذا، وقبل الموت يقول له: يا ابني اوعى تدي فلوس للبنات، اخواتك البنات متجوزين، الرجالة جوازهم ما ياخدوا الفلوس مش هيخلوا لكم حاجة. يا راجل اتق الله، اختم حياتك كويس. شوف فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. الذي يتعدى حدود الله عز وجل ويخالف أمره فله العذاب المهين. حقيقة الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وأنا مضطر أن أقف على هذا الحد، ولكن كلمة مهمة جدا جدا أريد أن أقولها لشبابنا الطيبين، هذا الشباب المحب للخير والمحب للحرية والذي يريد أن يعيش آمنا سعيدا. يا شبابنا، عاوزين بقى انقلاب حقيقي. طبعا الكلمة دي ممكن تتاخد مني ان انا احرض على انقلاب جديد، لا يا شباب، اريد انقلابا حقيقيا بعودة الى الله. عاوزين بقى يا شباب زي ما انتوا كده مجمعين بعض وعملين كل يوم تعملوا اضراب في مكان وتعملوا مظاهرة في مكان وتوقفوا الدنيا في مكان، يا اخوانا يا اخوانا ارجعوا الى الله عز وجل، اتقوا الله، اجمعوا انفسكم واحضروا درسا من دروس العلم على ايدي العلماء الكبار، علماء السنة المحبين للحق، يعني اجمعوا انفسكم وقوموا بعمل طيب تتضرعون فيه الى الله عز وجل حتى يرفع ما بكم من الظلم. يا جماعة انتوا ناسين ربنا ليه؟ ليه ناسين ربنا؟ ليه بعدين عن طريق الله عز وجل؟ وكل ما تتكلموا احنا اللي سوينا، احنا اللي عملنا، احنا اللي جبنا، انتوا ما عملتوش حاجة. انه الله، انه الله، ولولا إرادة الله ما صنع أحد شيئا. فأرجعوا الأمر إلى صاحبه الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أنتوا عايزين، يقول لك عايزين نشيل المحافظ الفلاني، وعايزين نشيل المدير بتاع البنك الفلاني، وعايزين في إيه؟ مش كده يا أخوان؟ اهدوا اهدوا، ارجعوا إلى الله، استقيموا على منهج الله، وصدقوني والله والله إذا رجعتم إلى الله عودة حقيقية، حافظوا على الصلوات والطاعات وغض البصر، وبلاش الاختلاط اللي حاصل بحجة الوطنية والمش الوطنية والكلام ده، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وانظروا كيف يصنع الله عز وجل لكم من الخير. أبيات أخيرة أختم بها لقائي هذا، وأرجو أن يعذرني إخواني:
بعقيدته بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرمين سيزول بالنور الظلام سيزول بالنور الظلام ظلام عهد معتم وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظمي وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظمي بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم بشريعة القرآن دستور الحياة الأعظم سيزول بالنور الظلام ظلام عهد معتم أنا مؤمن بالحق بالنصر المبين لدعوتي وبحب أفئدة وعت معنى الفدا والعزة وبحب أفئدة رأت في السجن أصدق خلوتي سيزول ليل الظالمين وليل عهد المعتم سنعيدها غراء إسلامية يا إخوتي أنا مؤمن يا إخوة الإسلام تملأ مهجتي نبضات أمجادي توجه خافقي للكعبة سيزول بالنور الظلام سيزول بالنور الظلام ظلام عهد معتم
بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام وأحسن الله إليكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن ييسر لنا الخير حيث كان وأن يولي أمورنا خيارنا وأن يفرج كرب إخواننا في ليبيا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين أهداك ربي رحمة للعالمين.